أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: المسألة الأولى، لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة، كما لا بأس بإجارة حصة منها على وجه الكل في المعين مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرار. وأما إجارتها على وجه الكل في الذمة فمحل إشكال، بل قد يقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف، ولذا لا يصح السلم فيها، يعني بيع السلم، اللي هو أن يكون حينئذ المبيع كل شيء الذمة، والثمن أن يكون يعني حاصلا، يعني أن يكون بنحو النقد، حتى لا يكون أيضا كل شيء الذمة فيكون من بيع الكالي بالكالي. هذه المسألة الأولى التي يذكرها الماتن قدس السر. وحاصل ما يتعرض له في هذه المسألة، وهو ما لو استأجر أرض معي، تارة يستأجر تمام حينئذ هذه الأرض فيها مع المشاهدة لهذه الأرض، وعورة هذه الأرض، وقرب هذه الأرض مثلا من الماء في البين، وقربها من الطريق العام في إلى طريق ما فيش إلى طريق في البين، إلى آخره من هذه المواصفات التي يمكن أن تكون لهذه الأرض. واضح إذا ما فيش كلام فيه، إنما الكلام في صورة صور أخرى ثلاث يتعرض لها المأتين، وهو ما لو كانت حينئذ الحصة المستأجرة والمملكة بموجب عقد الإيجار أن تكون حينئذ مشاعة، مثل مثلا ربع هذه الأرض في المحل، فأن يكون المملك حينئذ منفعة على نحو الإشاعة، لكن هذه المنفعة مش كلي حينئذ منفعة في البين، وإنما المنفعة اللي هي ضمن هذه الأرض المعينة، يعني كلي منفعة في هذه الأرض المعينة، يعني ربع هذه الأرض، حيث إذا مثلا قسمنا هذه الأرض إلى أربعة أرباع في البين، فهو استأجر منه وملك ببركة عقد الإجارة، ملك منه حينئذ ربع منفعة هذه الأرض في البين، فصار شريكا له في ربع المنفعة، يعني الأرض بتمامها ملك للمؤجر في ذلك، وثلاث أرباع المنفعة هي ملك أيضا للمؤجر، وربع تلك المنفعة هي على ملك المستأجر في البين. هذا هو المقصود في المقام، فأن تكون حصة مشاعة في البين اللي هو عبارة عن حصة مشاعة، لكن في أرض معينة. واضح، يعني أن يكون التعيين والتشخيص في متعلق المتعلق، يعني في موضوع حينئذ الإيجار، وأما نفس المتعلق اللي هو المنفعة فتكون حينئذ على نحو الكسر المشاع، فيكون المملك منفعة على نحو الكسر المشاع من تلك الأرض المشخصة والمعينة الخارجية في البحر. هذه الصورة الأولى والفرضية الأولى اللي ذكرها المعتي، وهذه ما حكي عنها حينئذ شيء. الصورة الثانية وهي صورة ما لو كان على نحو الكل في المعين. خلنا نفترض عندنا مثلا أربع خمس حصص للأرض، مثل خلنا نفترض هود السجدات الممدودين قدامنا، خمس مثلا سجدات، خمس قطع من الأرض، وهذه القطع مشاهدة ومعينة ومشخصة في البحر، فملكه منفعة واحدة من هذه حينئذ الحصص الخمسة في البحر على نحو الكل في المعين، لم يملك منه هيد الأرض أو تلك الأرض أو لا، هذه الحصص الخمسة ذات منافع حينئذ أيضا خمسة في البحر، ملك حينئذ فقط وفقط منفعة حصة من هذه الحصص الخمسة، منفعة حصة على نحو الكل في المعين في البين. عندك هذه خمس حصص في إلى خمس حينئذ منافع في البين، لكل أرض لكل حصة من هذه الحصص الأرض لها منفعة في البين، ملك منه واحدة من تلك الحصص اللي الوقت اللي بدك تقول كل في المعينة اللي بدك تفترضها هي متساوية الأجزاء، متساوية حينئذ المواصفات وإلى آخرها، مثلا قربها من الماء، وعورتها، سهولتها، حزونتها، مثل ما مر معكم بالتيمم وإلى آخره، كل ذلك حينئذ خمس حينئذ حصص متساوية الأجزاء في البين والأشكال الهندسية متضامة إلى بعضها البعض، فمن لكه منفعة واحدة من هذه الحصص الخمسة اللي بيكون عملية التعيين حينئذ والتطبيق بتوافق من الطرفين المستأجر والمؤجر على هذه المنفعة أو تلك أو على نحو أن يكون المالك من هذه المنافع كل في المعين. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة لا، أن يكون على نحو الكل في الذمة، هذه غير كل في الذمة، يعني كل منفعة في ذمة المؤجر في البحر اللي هو مالك إذن الأرض. لكن وقت اللي بدك تفترض كلي المنفعة فبدك تفترض أيضا الكلي في متعلق المنفعة في البين، يعني في موضوع الإجارة، لأنه بالإجارة كما مر معنا في عنا متعلق وفي عنا متعلق اللي هو الموضوع في البين. متعلق الإجارة اللي هو المنفعة وهو منفعة العين، متعلق المتعلق اللي هو الموضوع مثل المنفعة شو أرض أو منفعة مثلا دار أو منفعة بستان أو أي شيء في البين. فهم المملك حينئذ هو كلي منفعة في ذمة المؤجر في البين. وقت لعب تفترض الكلي في المنفعة فلابد وأن تفترض بالنسبة للمتعلق المتعلق اللي هي العين، لابد أن تفترضها أيضا كلي في الذمة. ليش؟ لأنها لو كانت حينئذ شخصية في البين، كانت العين خارجية، ما عاد حينئذ من باب الكل في الذم، بل أشبه ما يكون حينئذ في الكل في المعين في البحر. إما بيرجع حينئذ للكسر المشاع، القصة المشاع في البحر، أو بيرجع إلى الكل في مثلا المعين. أما أنه يكون كل في الذمة في البحر هذا، يعني إذا مثلا ثلث هيد الأرض في البحر، واضح ما عادش كل في الذم. رجعنا للصورة الأولى، فكلية المنفعة في الذمة تفترض كلية متعلق حينئذ تلك المنفعة، يعني موضوع الإجارة اللي هو عبارة عن العين والأرض حسب الفاظ، يعني أن يكون أيضا كليا في الذمة في البحر. هذا حاصل هذه الصورة الثالثة. نعم ربما يكون الاشتراط مطلبا، يعني ملكه كلي حينئذ منفعة في ذمته، كلي مثلا منفعة أرض في ذمته في البحر، واشترط الإخراج من هذه الأرض الكذائية، هذا مطلب آخر صح، اشتراط الإخراج من أرض معينة مطلب، وأن يكون متعلق المتعلق شخص هذه العين مطلب آخر في البين. المنافات حينئذ أن تكون المنفعة المملكة كلية في ذمة المؤجر، وأن يكون متعلق المتعلق اللي هي العين حين تكون حينئذ شخصي. وأما إذا بقيت على كليتها واشترط الإخراج حينئذ من شخص عين أخرى خارجية في البين، إذا حينئذ لا بأس به في المقام. هذه هي المسألة التي يستعرضها الماتن قدس. فعندنا نحن ثلاث صور. بالصورة الأولى اللي هي على نحو الحصة المشاعة من الأرض المعينة، هذه الأرض المشخصة المعينة، ملكه حصة مشاعة من منفعة الأرض مش من شخص، حينئذ الأرض إنه إجارة مش بيع في البين، حينئذ لا بأس بها في البين، والإشاعة حينئذ ما بتتنافى مع الملكية. فيدخل حينئذ المستأجر شريكا مع المؤجر في منفعة تلك الأرض المعينة والمشخصة بنحو الكسر المشاع، مثل مثلا ربع وهذيك له ثلاث ربع من الأرض، أو نصف بنصف، أو إلى آخره من هذه الصور والفرضيات في البحر. ما هذه ما فيها حينئذ أي مشكلة في البحر. يعني بعبارة أخرى، المملك بالإجارة كما أنه يمكن أن تكون منفعة مشخصة مبينة واضح، قد تكون منفعة مثلا على نحو الكسر المشاع في البين، وإذا لا بأس به طالما أن العين اللي هي متعلق المتعلق أو فقل موضوع الإجارة مشخصة ومبينة ومحددة في البين، فالكسر المشاع إذن لتلك العين المشخصة سوف يكون أمرا واضحا، يعني يكفي فيه عملية المشاهدة والتحديد لتلك الأرض حينئذ الخارجية في البين، وما في عندنا أي مشكلة من ناحية حينئذ شرائط العوضين وشرائط المتعاقدين في البين، فالإجارة تكون تامة وصحيحة بلا أي إشكال. وهذا الشيء أيضا ينسحب على الصورة الثانية، وهو ما لو كان كليفي المعين. عندنا حصص حينئذ متساوية الأجزاء والأشكال حينئذ الهندسية في البين، فمن لكه منفعة حينئذ من هذه الحصص الأرض في البين. هذه الأرض ذات حصص خمسة وإلى خمس منافع في البين، فمن لكه واحد من تلك الحصص على النحو الكلي في المعين في البين. مش أرض واحد، يكون خمس أراضي متضامة إلى جنب بعضها البعض، متساوية الأجزاء والأشكال الهندسية في البين، ونتاجها حينئذ متقارب في ذلك، ومواصفاتها من حيث الوعورة والسهولة والحزونة ونشوء الأخير كلها متقاربة. فمن لكه منفعة واحدة من هذه المنافع الخمسة في البين على نحو الكل في المعين في البين. فتقول كل في المعين يعني بده تفترض الأجزاء حينئذ ذلك الكل، مثل صاع من صبرة في البين. هذه الصبرة تيجي أنت بتقيم هذا الصاع منها مثل أي صاع الثاني والثالث والرابع، اللي بده تكون متساوية حينئذ بحسب الكيل أو الوزن أو بحسب مثلا لتر مثلا من دبية الحليب مثلا عصير الفارض أو من سطل الحليب هذا، أو هكذا مثلا منفعة من هذه المنافع، منفعة أرض أو حصة من هذه الحصص الخمسة لمنافع الأرض المتضامة والمتقاربة الأجزاء الأشكال الهندسية في البين. هذه الصورة الثانية لا بد فيها كما هو واضح فقط مشكلة حينئذ الغرية في البين، لأنه عندك واحدة من هالخمسة، هيدي ولا هاي ولا هيدي ولا هيدي، ما فيها مشكلة. وإنما المشكلة كامنة في مسألة أنه يلزم الغرر من أي جهة، من جهة أنه إذا لم توصف له حينئذ تلك الحصة، أو لم يشاهد حينئذ تلك الحصة، أو ما يسانخ ويعادل ويقارب هذه الحصة من توصيفات وتقريبات وتوضيحات حينئذ لملامح تلك الحصة في البحث، من قبيل أي شيء، من قبيل مثلا أن يأتي ويوصف له تلك مثلا الأرض، أنت واحدة من هذه الحصص الخمسة اللي ذات الأوصاف الكذائية التي بها ترتفع الجهالة، وبالتالي حينئذ سوف لا يكون هنالك غرر. فلا يبقى لمثل هذه المعاملة، رغم أن المملك فيها كلي حينئذ في المعين، ولم يكن منفعة شخصية وإنما منفعة كلية حينئذ في معين في البين، مع هذه التوصيفات والتوضيحات والتقريبات في البين، سوف ترتفع الجهالة المستوجبة والمستلزمة للغرر، وبالتالي لا يوجد ما يوجب بطلان مثل هذه الإجارة. إطلاقات أدلة حينئذ صحة الإجارة ولزوم الإجارة من قبيل أفضل العقود سوف يكون شامل المورد بلا أي إشكال. وإنما الكلام في الصورة الثالثة، وهي ما لو كان على نحو الكل في الذمة. واضح؟ هل حينئذ تصح الإجارة هنا في المقام أو أنها لا تصح؟ الماتن ابتداء قال أنه هذا محل إشكال. ليش؟ لأنه المشكلة كلها سوي من ابتداء من نحو الكسر المشاع، الحصة المشاع، أو بنحو الكل في المعين، أو الكل في الذمة، كل المشكلة كامنة في مسألة الغرر وعدم الغرر. يعني لابد من وسيلة وطريقة لرفع الجهالة المستلزمة للغرر في البين. في الصورة الأولى مثلا تكفي المشاهدة، في الصورة الثانية إذا لم تكن مشاهدة لا أقل حينئذ من التوصيفات والتقريبات والتوضيحات التي يستعلم بها حال المنفعة حينئذ المملكة من خلال تلك المصاديق حينئذ الموجودة في الخارج في البين، وبالتالي لا يبقى هنالك جهالة مستلزمة للغرر. طيب في الصورة الثالثة شو المشكلة؟ كل في الذمة. واضح؟ شو محل الإشكال؟ محل الإشكال أنه لابد من استعلام حال هذا الكل في الذمة، يعني كلي منفعة أرض حينئذ في ذمة المؤجر في البلد، يمكن يطبق على هذا الأرض، يمكن على تلك الأرض أو إلى آخره. ليش؟ لأنه لما قلنا بكلية المنفعة في ذمة المؤجر بدنا نقول بكلية متعلق المنفعة، اللي هو متعلق الإجارة، أو فقل موضوع الإجارة في البين، اللي هو عبارة أخرى عن الأرض في ذلك، إلا مع اشتراط أن تخرج حينئذ تلك المنفعة أو تطبق تلك المنفعة على هذه الأرض الكذائية في البيت. بس إذا ضمن شرط وحسب الفاض ما في عندنا شرط في البيت، فكلية المنفعة تستلزم كلية حينئذ متعلق تلك المنفعة، أعني الأرض. فإذا كانت كلية حينئذ تلك الأرض في البيت، يمكن قال له أجرتك مثلا كلية منفعة من مثلا من كلية أرض من هالأراضي اللي يمكن أصلا مش موجودة عندي، بالمستقبل تنوجد تلك الأرض، ليس بالشرط أن تكون الأرض حينئذ موجودة. بعدها يجي يطبق له على أرض صليخ مثلا في البيت، أو أرض مثلا حزنة، أرض وعرة، أرض كثر فيها الحجارة بحيث أن زراعتها واستصلاحها يصعب في البيت، أو أرض مثلا لا يصل إليها الماء، أو لا ليست على الطريق العام، من مثل هذه الأشياء. فهنا حينئذ هذا سوف يستوجب الغرر أنه نحو جهالة في البيت، وبالتالي حينئذ سوف تكون مستلزمة للغرر، وبالتالي بطلع مثل هذه الإجارة، لأن الإجارة من عقود المعاوضة، مبادلة ملكية بملكية أو مبادلة مالين ببعضهما البعض، وليست من عقود المخاطرة كما مر معنا. هذا هو الوجه حينئذ بالإشكال بالنسبة لها في البيت. طيب إن قلت نجي نحن منوصف تلك الأرض، واضح، وبالتالي يكون في صورة رح يخذها حينئذ عن تلك الأرض. الدعوة هنا أنه حتى مع التوصيف قد ما تأتي لها حينئذ من أوصاف في البيت سوف لا تصح فيها الإجارة. ليش؟ لمكان لزوم الغرر. وينظر لذلك بأنه لا يجوز فيها بيع السلم في البيت. بيع السلم اللي هو مر معكم، اللي هو بيع مثلا خلنا نفترض كلي شيء في الذمة في البيت، مع كون الثمن ناجزا وحاضرا ونقدا في ذلك، حتى لا يكون أيضا الثمن كلي في الذمة، فيكون من بيع الكالي بالكالي اللي يكون يعني الذي ورد فيه مثلا الناهي في البيع، وإنما يكون المبيع مثمنا كليا في ذلك، وأما الثمن يكون ناجزا وحاضرا، هذا الثمن الخاص إما شخصي أو كلي في المعين، لا أن يكون على نحو الكلي في الذمة. بهذا البيع في أحد المشاكل أن كلي في ذمة حينئذ البائع في البيع، لابد من استعلام حال المبيع وتشخيصه في المقام، فيؤتى له بأوصاف مدري شو مثلا أنه خلنا نفترض من المكيل، أو أنه من الموزوني من المعدودي كذا بهذه المواصفات، إذا كان معدودا مثلا حباته متقاربة إلى بعضها البعض أو لا، فيه أشكال متفاوتة ومختلفة في البيع، هذا اللي حينئذ يقال. يذكر أنه كل شيء يمكن أن يجري عليه بيع السلم في البيع إلا أمران. الأمر الأول لا يجري فيه بيع السلم، اللي هو بالنسبة لي مثلا الدرر واللآلئ العظيمة، يعني ذات القيمة العالية جدا في البيع. والثاني بالنسبة للبستان، واضح. ليش؟ لأنه هيدي قد هذا التعبير قد ما تأتي لها من تحديد ومن أوصاف في البيع، واضح. ليش؟ لأن مجرد ما حكيت بالمشاهدة، بالمشاهدة حينئذ هذا ما عادش حينئذ كلي في الذمة، صار شو شخصي وجزئي أو كل افترض في المعين. بدل بدك تحكي بالكل في الذمة، لا، يمكن أصلا مش موجود عنده وإنما يحضر لديه في المستقبل ويدخل في كيسه في المستقبل، ومع ذلك يصح بإذن البيع. المشكلة اللي بذكروها بالنسبة لهذين الأمرين يعني علاوة على الأدلة، المشكلة هي أنه مهما أتيت له من تحديد ومن مواصفات حينئذ في البيع سوف لا يستعلم حاله ولا يرفع الجهالة المستلزمة للغرر وبالتالي لبطلان البيع. لأنه مرة حينئذ بدنا نخرج ذلك على وفق القاعدة وأخرى على ضوء الروايات الخاصة، على وفق القاعدة أنه قد ما تأتي له من تحديد بالنسبة للمستلزم ولو لتقارب أشكالها ومواصفاتها وشو إلى بعضها البعض، وهكذا بالنسبة للآلئ النفيسة والدرر الغالية والعالية الثمن والقيمة في البيت، مهما تأتي لها من مواصفات وتحديدات سوف تبقى المشكلة في أنها غير واضحة. أن الجهالة حينئذ سوف تكون واضحة فيها، وبالتالي تستلزم الغرر الموجب لبطلان مثل هذه المعاملة اللي هي بايع، وفي فرضنا حينئذ الإشارة هذا الشيء بعينه حينئذ يذكر في المقام. وعلى هذا الأساس ينشأ الإشكال من أنه لا يصح أن يكون كليا في الذمة المستلزم لكلية العين اللي متعلق فيها تلك المنفعة. لا يصح أن تكون حينئذ المنفعة المملكة كلية في الذمة المستلزمة لكلية حينئذ تلك العين فيها. واضح هذا الكلام في مورده بمسألة البيع، بمسألة بيع السلم ودشوء إلى آخره، بيع البستان سلما في البين بأن يكون على نحو الكل في الذمة. هذا الكلام نسلم به في محل، بس في المقام حينئذ لا يضطرد. ليش؟ لأنه نحن كل الكلام المملك إنما هو المنفعة، والمنفعة هي كلية في ذمة المؤجر للمستأجر. لا بد من تحديدها حدا تخرج به حينئذ عن الغررية في البيع، يعني حدا يرفع الجهالة المستلزمة للغررية في البيع. فمهما جئت من الأوصاف، إذا كان حينئذ المجيء بتلك الأوصاف يوجب سكون النفس وركونها إلى حينئذ تلك التحديدات في البيع المستلزم حينئذ لرفع الجهالة وللغرر في ذلك، ولا بأس به. رجعت نبني على صحتها. نعم، إذا بقي من تلك الأوصاف ما فيه نظائر وما فيه أشباه بحيث أنه لا يحدد ولا يشخصه بالدقة، بحيث أن الجهالة سوف تبقى محيطة حينئذ بهذه المنفعة الكلية المملكة في ذمة المؤجر للمستأجر في البيع، حينئذ نحكم به المطلق. فالمدار ليس على أن هذه المنفعة كلية في الذمة أو لا، وإنما المدار على أنه في جهالة مستلزم الغرر أو لا. والذي يوجب رفع الجهالة إما المشاهدة والرؤية، وحسب الفرض ما في عنا هذا، لأنه كلي في الذمة ليس كلي في المعين وليس حصة مشاعة في البيع، أو لا بعملية التوصيف. إذا كان وصف وصفان حينئذ تقريبان لا يوضحها ولا يبين حينئذ معالم المنفعة المملكة اللي هي كلية في ذمة المؤجر، لابد من مزيد من التوضيح والأوصاف التي بها يتم تحديد المنفعة الكلية المملكة للمستأجر في البيع. واضح أنه هي مثلا الأرض اللي فيها تلك المنفعة أرض مثلا واعرة أو أرض لا أساس، أن مثلا أرض مثلا قصبة أو أرض لا فيها حجارة كتير ولا ما فيها حجارة كتير، مثلا في أرض منبسطة أو لا، قريبة من الماء، قريبة من الطريق العام، ليس قريبة، محددة، مسيجة، مدشوة إلى آخره، كل ذلك حينئذ يسأل عنه. أول مرة مثلا هي أرض صليخ أو أنه لا، يعني مش مشخص، يعني مش محدد في ذهنه، حتى في ذهن المؤجر مش محدد شيء، ولكنه لابد من التحديد، فيأتي له بمنفعة أرض مشتملة حينئذ على تلك المواصفات في البعيد. يعني هو بيقول العرش ثم النقش، هون لا، النقش ثم العرش، فيأتي بأرض متواجدة فيها تلك حينئذ الصفات في البعيد، ويكون المملك تلك المنفعة الكلية اللي بيكون تطبيقها على هذا الأرض بتوافق وتراض من الطرفين، أعني المؤجر و المستأجر في البيع، وبالتالي حينئذ سوف تصح الإجارة. خالف في ذلك فقط وفقط السيد البروجردي رحمة الله عليه، عطفا منه على مسألة البيع، كما أنه لا يجوز بيع السلم حينئذ بالنسبة للبستان، لا يجوز أيضا إجارة المنفعة الكلية في ذمة المؤجر في البيع اللي فيها كلية بالنسبة أيضا للعين لمتعلق المتعلق له بموضوع الإجارة في البيع، مو أنها تكون شخصية، وإلا لا معنى لأن نقول كل في الذمة وأن تكون الأرض حينئذ شخصية في البيع. هذا لأنه لا، إما يرجع إلى الكسر المشاع أو إلى الكل في المعين، وهذا رجوع إلى الفرضين والصورتين الأولى والثانية التي لا إشكال حينئذ في الحكم بصحتها. ليش يقول السيد برجود أنه مهما أتيت لها من أوصاف وتحديدات ورفع إبهام ورفع جهالة في البيع، سوف تبقى الجهالة المستلزم الغرر محيطة بها، وبالتالي حينئذ سوف تكون هذه المعاملة باطلة لهذا الإشكال. فلذا يستشكل بهذه الصورة السيد البروجردي فقط وفقط، وإلا لا يوجد غيره ممن علق على هذه المسألة في المعنى. هذا حاصل المسألة الأولى، لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة، كما لا بأس بإجارة حصة، التفت، بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة، تكون حصة حينئذ مشاعة من أرض معينة في البيع، يعني حصة مشاعة في أرض معينة مثل مثلا ربع نصف إلى آخره، كما لا بأس بإجارة حصة منها من تلك الأرض على وجه الكلي في المعين. واضح؟ اللي هو مثلا عندنا هيد الأرض خمس حصص في البيت مثل هودي خمس خمس حصص متقاربة الأوصاف ومتقاربة حينئذ الإنتاج وإلى آخره، فملكه كلي حصة من هذه الحصص الخمس، مش كلي في ذمتي وإنما كلي في الخارج وكلي في المعين فيه. مع لكن مع مشاهدتها على وجهه يرتفع به الغير كل المشكلة كاملة حينئذ في ذلك. وأما إجارته واضح إجارة حصة من الأرض لكن على وجه الكلي في الذمة مش من أرض مشخصة معينة، مجرد ما قلت كلي في الذمة قطعا بدوش يكون مشخصة ومعينة، وإنما بتكون أيضا الأرض كلي في الذمة أو وجه الكلي في الذمة فمحل إشكال، بل قد يقال بعدم جوازها. ليش؟ لعدم ارتفاع الغرر رغم الوصف حتى بالوصف البين، ولذا يعني من هنا لا يصح السلم فيه، لا يصح بيع السلم بالنسبة للأرض بالنسبة للبستان بالنسبة للجواهر النفيسة واللآلئ والدرر الغالية والعالية الثمن في البين مهما أتيت لها من تحديد ومن توصيفات في البين. وفيه أنه يمكن وصفها على وجه يرتفع على وجه يرتفع فلا مانع فيها أطشها على وجه يرتفع يعني يرتفع بها الغرض في البين قاطعا، وفيه أنه يمكن وصفه على وجه يرتفع بها الغرر فلا مانع منها إذا كان كذلك، يعني إذا كان التوصيف على وجه يرتفع مع الغرر فحينئذ تكون الإجارة صحيحة. هذه المسألة نعم بالذم مالك بالذم بالذم نعم، يعني حتى إشكال المحقق صاحب الجواهر اللي مضى معنا في أول المطلب أنه لا بدي يقول إما مالك في الخارج أو في الذم، هون مالك في الذم ما هي ذمته ما في أوسع منه، ولذا لا يشترط أن يكون موجود لديه وحاضر لديه، لا قد يكون موجود وقد لا يكون موجود إنما يحصل في المستقبل. وهذا موجود بالبيع، بتروح لعند مثلا المكتب تشتري من عنده كتاب الجواهر أصلا مش موجود عنده بكل المكتب كتاب الجواهر في قلبه وعاءه لا مش خلص طباعته مطبوع بس أصلا ما عندوش، هو عنده نسخ مكتبجي مش مطبعجي، بتروح بيقوم لعند واحد بدي منك كتاب الجواهر مثلا مطبعة الدار الإسلامية خلفته أو لا مطبعة شو اسمه ناصر خسرو هيدي مثلا تبع طهرة أصلا ما عنده شو تشتريه وبتعطيه أنت هلأ خلفترد قداش كين يوم 40,000 تومين مثلا كل مجلد خلفترد بألف تومين أعطيته شو اسمه وأصلا هو ما عنده شو هلأ ولا عنده بالباقي ولا شيء بيروح بيشتري لك دوره وبيجيب لك اياه واضح ما عندوش في الخارج بس عنده شو في الذمه وهذا هو اللي يكون كل حينئذ في الذمه في ابين رغم عدم وجوده في الخارج واضح. هنا المساله اثنين يجوز استجار الارض لتعمل مسجدا واضح يجوز استجار الارض لتعمل مسجدا ليش لانه منفعه محلله طيب وهل يثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث ودخول الجنوب والحائض ونحو ذلك يعني حرمة المكث مش أصل الدخول واضح حرمة المكث في البيت ووجود مثلا رفع النجاسة عنه إذا كان في نجاسة وهكذا قولان أقواهما العدم واضح نعم إذا كان قصده عنوان إذا كان قصده عنوان المسجدية لا مجرد الصلاة فيه يعني مش مجرد مصلى في البيت إذا كان قصده عنوان المسجدية لا مجرد الصلاة فيه وكانت بهذا القيد الأول القيد الثاني وكانت المدة طويلة كمئة سنة أو أزيد مثل 99 سنة تبع شو اسمه مسجد القائم لا يبعد ذلك ليش لصدق المسجد عليه حينئذ هذه المسألة الثانية هي واضحة بس فيها بعض شو اسمه الاستدلالات مثلا إن أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا كذا وإلى آخره سوف يأتي الحديث عنها إن شاء الله والحمد لله.